والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وبعد، لازلنا في شرح سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، وقد أخذنا عددا من الأحاديث في باب الاستسقاء، ونتكلم بإذن الله عز وجل عن تكملة ذلك. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أنبأنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى عن أبي بكر بن محمد عن عباد بن تميم أن عبد الله بن زيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة ثم حول رداءه. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يقول سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة.
قول المؤلف: باب في أي وقت يحول رداءه إذا استسقى. تقدم معنا أن جمهور أهل العلم يستحبون صلاة الاستسقاء، وقد خالفهم في ذلك الإمام أبو حنيفة، ورأى أنه يقتصر على الاستسقاء في خطبة الجمعة، وأنه لا حاجة لصلاة مستقلة. وقول الجمهور يرجح للأخبار الواردة في هذا الباب. وذهب الحنفية إلى عدم استحباب تحويل الرداء، وقال الجمهور باستحبابه، وقول الجمهور أقوى لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معنا أن الإمام أحمد يرى أن المراد بتحويل الرداء وضع يمينه على شماله وشماله على يمينه، وضع يمين الرداء على شمال المصلي، ووضع باطنه ظاهرا له. وأن الإمام الشافعي يرى أن المراد وضع أسفله أعلاه. وتقدم معنا أن الأرجح في الرواية هي رواية من جعل المراد وضع اليمين، وضع العطاف الأيسر على العاتق الأيمن. وقد اختلف أيضا في ما الذي يشرع قلبه وتحويله، فهذا الرداء الذي يكون لأعلى البدن يدخل في هذا بلا إشكال، لأنه هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم تعرفون في الإحرام هناك رداء لأعلى البدن، وهناك إزار لأسفل البدن. وقد ألحق العلماء بالرداء كل ما يلبس لأعلى البدن، بحيث يكون مشتملا على الكتفين، ومن ذلك البشت، وهكذا القبى. وقد وقع، وأما بالنسبة للقميص فجمهور أهل العلم يقول لا يستحب قلبه ورداؤه، لأنه لا يشابه الرداء. وأما بالنسبة لما يوضع على الرأس من مثل هذا الشماغ، فقد وقع الاختلاف بين العلماء فيه، فذهب طائفة إلى أنه يشرع قلبه، قالوا لمشابهته للرداء، وذهب آخرون إلى عدم مشروعية قلبه، ولعل قولهم أرجح، لأنه يخالف الرداء في الهيئة واللبس والحقيقة، ولم يعلم المعنى الذي من أجله ثبت الحكم في الرداء، وبالتالي لا يصح إلحاق الشماغ والغترة به. وأما لو كان عنده ما يكون من بشت وقبى وهكذا ما يوضع لأعلى البدن، فهذه تشابه الرداء ولا فرق بينها وبين الرداء يؤثر في الحكم. وقد أورد المؤلف في قوله في أي وقت يحول رداءه إذا استسقى، تقدم معنا أن الراجح أنه أولا يصلي، وأنه بعد ذلك يخطب بموعظة ثم يدعو الله عز وجل. وظاهر الأحاديث أن وقت تحويل الرداء هو وقت الدعاء الذي يكون في آخر خطبة الاستسقاء. ولذا ورد في حديث عبد الله بن زيد أنه قال لما أراد أن يدعو حول رداءه. وقد أورد المؤلف عددا من الأحاديث، منها حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه المازني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، فيه مشروعية صلاة الاستسقاء، وفيه مشروعية أن تؤدى صلاة الاستسقاء خارج البلد، وفيه مشروعية اتخاذ المصلى خارج البلد لإقامة صلاة العيد فيه وصلاة الاستسقاء. قال وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة، كان في أوائل خطبته يستقبل المصلين ويستدبر القبلة، فلما بدأ بالدعاء استدبر المصلين واستقبل القبلة. وقد أخذ بعض العلماء بأنه يستحب عند الدعاء أن يستقبل الإنسان القبلة، وأن من الأمور التي يرجى معها قبول الدعاء أن يكون الداعي مستقبلا للقبلة. قوله ثم حول رداءه فيه مشروعية تحويل الرداء، والخبر في الصحيح. ثم أورد رواية أخرى من حديث عبد الله بن زيد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة، يعني عند الدعاء بعد الخطبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال أنبأنا بن وهب عن حيوة وعمر بن مالك عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عمر مولى بني أبي اللحم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي
أبي اللحم.
أحسن الله إليكم. عن عمير مولى ابن أبي
مشهور عمير، وبعضهم يقول عمير. نعم.
أحسن الله إليكم. عن عمير مولى بني أبي اللحم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم.
سموا أبي اللحم لأنهم في الجاهلية كانوا يمتنعون عن أكل اللحم، فهم يأبون أن يرفضون ويتركون اللحم، فلم يكونوا يأكلون قبل الإسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه. قال حدثنا ابن أبي خلف قال أنبأنا محمد بن عبيد قال أنبأنا مسعر عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي فقال اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. قال فأطبقت عليهم السماء قال حدثنا نصر بن علي قال أنبأنا يزيد بن زريع قال أنبأنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال أنبأنا عفان قال أنبأنا حماد قال أنبأنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي هكذا، يعني ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أنبأنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند أحجار الزيت باسطا كفيه. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال أنبأنا خالد بن نزار قال حدثني القاسم بن مبرور عن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة رضي الله عنها فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد لا اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين، ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواذجه فقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. قال أبو داود هذا حديث غريب اسناده جيد، أهل المدينة يقرؤون ملك يوم الدين وإن هذا الحديث حجة لهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك ويونس بن عبيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبينما هو يخطبنا يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك القراء هلك الشاء فادعوا الله أن يسقينا، فمد يديه ودعا. قال أنس وإن السماء لمثل الزجاجة فهاجت ريح ثم أنشأت سحابة ثم اجتمعت ثم أرسلت السماء عزاليها، فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا فلم يزل المطر إلى الجمعة الأخرى، فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله تهدمت البيوت فادعوا الله أن يحبسه، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال حوالينا ولا علينا، فنظرت إلى السحاب يتصدع حول المدينة كأنه إكليل. قال حدثنا عيسى بن حماد قال أنبأنا الليث عن سعيد المقبور عن شريك بن عبد الله بن أبي ننمر عن أنس رضي الله عنه أنه سمعه يقول فذكر نحو حديث عبد العزيز قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه بحذاء وجهه فقال اللهم اسقنا وساق نحوه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول حاء. وحدثنا سهل بن صالح قال أنبأنا علي بن قادم قال أنبأنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
شعيب كذا
نعم حسن الله إليكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ استسقى قال اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت. هذا لفظ حديث مالك.
قول المؤلف باب رفع اليدين في الاستسقاء. الاستسقاء دعاء يدعو به الإنسان ربه أن ينزل عليه المطر، والدعاء يشرع فيه رفع اليدين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحيي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. وفي الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين في قوله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقوله يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر إيش يمد يديه إلى السماء، فدل هذا على مشروعية رفع اليدين في الدعاء. ويدل على هذا ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه عند الدعاء. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين عند دعاء الاستسقاء عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم. وقد ذكر المؤلف هنا حديث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت، عند أحجار الزيت. وقع هكذا أحجار الزيت، وهو مكان بالمدينة من الحجر، سمي بهذا الاسم لأن الزيت عندهم أسود زيت النفط، ولما كانت حجارة سوداء ملساء فيها ليونة سموها أحجار الزيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، أي يطلب من الله السقيا عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء. الزوراء أيضا مكان في المدينة، وهو الذي كان يؤذن للصلاة الجمعة من عليه قائما، أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم قائما يستسقي، فيه مشروعية القيام لصلاة الاستسقاء والدعاء فيها بعد الفراغ من الصلاة والخطبة. يدعو الناس المستحب أن يكونوا قائمين. قال قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه. اختلف العلماء في الصفة التي تكون للداعي وخصوصا في الاستسقاء كيف يرفع يديه. وورد في هذا الخبر أنه لا يجاوز بهما رأسه، أي لا يرفع اليدين رفعا يتجاوز به الإنسان حد الرأس. قال رافعا يديه قبل وجهه، ظاهر هذا أن بطون يديه إلى السماء، ولكن قد جاءت النصوص الأخرى تبين أن باطن كفه كان إلى الأرض وليس إلى السماء. وقد أورد المؤلف من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي. البواكي جمع باكية، قيل بأن المراد به جماعات من الرجال بواكي، وقيل بأن المراد به أفراد من النساء. لماذا يبكون؟ لما جاءهم من القحط والجوع الشديد، فإن انقطاع المطر عن الناس مصيبة تصيبهم، فهم كانوا يشربون من مياه الأمطار ويرعون بها بهائمهم ويسقون بها زروعهم إلى غير ذلك من الفوائد التي يجنونها من ماء المطر. ولذلك لما قل المطر بكوا واشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الرواة رواها أن النبي صلى الله عليه وسلم يواكي، أتت النبي يواكي أي يتكئ، أي يتكئ. وقوله فقال اللهم أي يا الله، لأن الميم في آخر هذه اللفظة للنداء. أسقنا هذا دعاء وليس أمرا جازما. أسقنا أي أنزل علينا المطر. أسقنا غيثا مغيثا، الغيث هو المطر هنا. وقوله مغيثا أي يسد حاجتنا، ويكون سببا من أسباب نزول الغوث والمدد من الله عز وجل لنا. مريئا مريعا، المراد بالمريء حسن العاقبة التي يعقب إليها. وأما قوله مريعا فالجمهور على أن المراد به الخصب، بحيث يكون هذا المطر من أسباب الخصب. قوله نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، هذه أمور تثبت في البيوعات ونحوها، فأراد أن تكون في طلب الله عز وجل وسؤاله. نعم. قوله هنا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء. قوله هناك فأطبقت عليهم السماء أي غطتهم، إما غطتهم بالسحاب أو بالمطر. في بعض الرواة رواه فأطبقت عليهم السماء، فيكون السماء نائب فاعل مفعول به، والمراد بهذا أن الأمطار عمتهم ولم تترك صقعا من ديارهم. وروى المؤلف بعد هذا من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، إلا في الاستسقاء. لا يرفع يديه ظاهر، اختلف العلماء في المراد بهذه اللفظة على أقوال متعددة. الأول أن المراد بالخبر صفة رفع اليدين، فالأصل أنه عند رفع اليدين يجعل بطون كفيه إلى السماء، لكن في هذا الموطن جعل بطون كفيه إلى الأرض وليس إلى السماء، فكأنه أراد بهذا الخبر الرفع العظيم الهائل، إنما جعل لصلاة الاستسقاء وحدها. ولكن وردنا بعض أهل العلم قال المراد به ظاهره، بحيث لا ترفع الأيدي إلا في هذا الموطن، وهذا فيه أيضا نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفع يديه في مواطن متعددة. إذن رفع اليدين ثابت. بعض أهل العلم قالوا بأن المراد بهذا الخبر هو بسط اليدين، وهذا أيضا فيه نوع تأويل. وآخرون قالوا المراد بهذا الخبر في خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة، فإنه لا ترفع الأيدي في خطبة الجمعة ولو دعا الخطيب إلا عندما يدعو بنزول المطر، فإذا دعا الخطيب بنزول المطر شرع له أن يرفع يديه، وشرع لهم أن يرفعوا أيديهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين استسقى، فإنه رفع يديه ورفع الصحابة أيديهم، وكان ذلك في خطبة الجمعة، وكان ذلك في خطبة الجمعة، ولعل هذا القول أرجح الأقوال في هذه المسألة. قوله إلا في الاستسقاء، في مشروعية رفع اليدين في الاستسقاء، والمراد بهذا عند الدعاء. قال فإنه كان يرفع يديه، يعني عند الدعاء، حتى يرى بياض إبطيه، بياض إبطيه، كانت ثيابهم واسعة، كانت ثيابهم واسعة، فإذا جاء مثل هذا الخبر في السجود فإن عددا من أصحابه لن يلتفتوا إلى حاله. إذن كانوا في الزمان الأول كانت أكمامهم وسيعة، فإذا حصل منهم أدنى شيء ارتفعت عن اليد أو عن بعضها، وحينئذ لما رفع يديه بانت إبطاه. قال فإنه كان يرفع يديه، يعني في دعاء الاستسقاء، حتى يرى بياض إبطيه. نعم. أورد المؤلف بعد حديث أنس قال كان يستسقي، هكذا يريد أن يضرب مثلا واقعيا في كيفية رفع النبي صلى الله عليه وسلم ليديه. قال هكذا، يعني ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض. قيل بأن المراد به قال هكذا، بحيث جعل الوجه الآخر من الكف عند وجهه. وقال آخرون بل المراد به أنه بالغ في الرفع حتى قال هكذا، فأصبحت كفاه متوجهة إلى الأرض. القول الثاني هذا أقوى. نعم. وقوله في هذا الخبر حتى رأيت بياض إبطيه في جواز الأردية التي تظهر الإبط. وقوله هنا أورد المؤلف بعده حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي هكذا، يعني ومد يديه، لاحظ ومد يديه وجعل بطونهما مما يلي الأرض حتى رأيت بياض إبطيه. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كم كان سنه، سن أنس؟ أجيب، كان سنه 20 سنة، وكان يحرص على أن يؤدي الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلاة الاستسقاء. ثم أورد المؤلف من حديث محمد بن إبراهيم التيمي قال أخبرني مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند أحجار الزيت باسطا كفيه، فيه دلالة على مشروعية رفع أو بسط اليدين، وفيه دلالة على مشروعية الدعاء، بحيث يكون الإنسان منعزلا عن المصلين. ثم أورد من حديث عائشة شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، أي توقفه، فأمر بمنبر ليدعو الله عز وجل، فوضع له في المصلى، مصلى خارج المدينة صلون فيه العيد والاستسقاء والجنائز. قال ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فيه دلالة على أن الخروج العام لصلاة الاستسقاء لابد فيه من إذن صاحب الولاية. قال فأمر بمنبر فوضع له في المصلى. والمعنى في هذا أن تجتمع كلمة الناس وتتآلف قلوبهم، إذ لو كان كل منهم يريد له الأمر لاختلط الحال على المسلمين. قال فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، المكان الذي يكون خارجا يصلون فيه، يصلون ماذا؟ العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة الجنازة. قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، أي في الخروج، حين بدا حاجب الشمس، حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله عز وجل وقال إنكم شكوتم جدب دياركم. احفظوا، تحتاجون في دعاء الاستسقاء، خطبة الاستسقاء، إنكم شكوتم جدب دياركم واستئجار واستئخار المطر عن إبان زمانه، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، فيه مشروعية بداءة الدعاء بذكر الله عز وجل وتعظيمه سبحانه وتعالى. قال وقد أمركم عز وجل أن تدعوه، فيه دلالة على مشروعية الدعاء وأنه عبادة، بل فيه دلالة على أن الإنسان إذا تمكن من أن يدعو وحده أو مع غيره فإن ذلك مقدم على الركوب أو على الإنابة في مثل هذه الأعمال. قال إذن فيه دلالة على مشروعية البداءة بحمد الله والثناء عليه سبحانه وتعالى قبل الدعاء. قال ثم رفع يديه، يعني يدعو الله عز وجل، فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره، قلت أو حول رداءه وهو رافع يديه، فيه استمرار المستسقي في الدعاء. قال ثم أقبل على الناس، إن كان يدعو مستقبلا القبلة، ثم أقبل على الناس ونزل من على المنبر فصلى ركعتين. ما هما هاتان الركعتان؟ صلاة الاستسقاء تصلى بركعتين. فأنشأ الله سحابه في قدرة رب العزة والجلال، فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المصلى إلى المسجد النبوي، في هذه المدة القصيرة نزل عليه المطر. قال فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن وما يستظل به ضحك حتى بدت نواجذه، وقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. المراد بهذا الخبر الثناء على الله عز وجل بما فعله من تذكير الناس بقدرته سبحانه وتعالى وتحذير الناس من ممن قد يفعل فعلا غير محمود. المقصود أن هذه الآية فيها معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابن أم مكتوم لما جاء لم يكن هناك مطر، إنما نزل المطر بعده. ثم أورد المؤلف من حديث أنس في الاستسقاء في صلاة الجمعة، لأن الاستسقاء ليس خاصا بالصلاة المعروفة، بل قد يكون في صلاة الجمعة في خطبة الجمعة. قال أنس: أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي شدة جفاف وقلة مياه، فبينما هو يخطب يوم جمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلك الكراع، وما يوضع على الدواب الكبيرة كالإبل تحت أقدامها، وهكذا الفرس. قال: أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يخطب، يريد ذلك الراوي وهو ابن أبي السرح، قال: فبينما هو يخطب يوم جمعة إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلك الكراع، هلك الشاء، لأن قلت المياه، فادعوا الله أن يسقينا، فمد يديه ودعا رضي الله عنه. قال أنس: وإن السماء لمثل الزجاجة، يعني كانت السماء صافية ليس فيها شيء من السحاب ولا للقطر، حتى كانوا يرون الشمس، يرون السماء بمثابة الزجاجة، ليس فيها سحاب ولا شيء، فهاجت ريح، فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في طاعة الله، فأمرهم بالاستعداد لها. قال: ثم اجتمعت، بدل أن كانت متفرقة، ثم أرسلت السماء عزاليها، أي أدواتها التي تنقل بها المياه. قال: فخرجنا نخوض الماء، كانوا قبل يشتكون من قلة الماء، نزل عليهم المطر فأصبح يغطيهم. قال: فخرجنا نخوض في الماء حتى أتينا منازلنا، فلم يزل المطر إلى الجمعة الأخرى، فقام إليه ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت، من إيش؟ نزول المطر، فادعوا الله أن يحبسه. فقال هشام: حوالينا ولا علينا. فنظر إلى السحاب يتصدع كأنه إكليل. ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه قال: رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه بحذاء وجهه فقال: اللهم أسقنا، وساق نحوه. رفع اليدين ورد على أنواع، منها رفع اليدين فوق الرأس، ومنها رفع اليدين عن بعد، ومنها رفع اليدين على الوجه. ما حكم هذه الأمور؟ إذن قال: ثم قال: حوالينا، إيش؟ قال: وإن السماء لمثل الزجاجة. لماذا كانت زجاجة؟ ليس فيها شيء من السحاب، فهاجت ريح، ثم أنشأت سحابة، انظر لقدرة الله، ثم اجتمعت، ثم أرسلت السماء وعزاليها. العزالي من القربة، طرف القربة الذي ينزل منه الماء. هناك في القربة فتحتان، فتحة لدخول الهواء وفتحة لخروج الماء، فتحة خروج الماء يقال لها العزالي، يقال لها العزالي. قال فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا منازلنا من كثرة المطر، فلم يزل المطر مستمرا إلى الجمعة الأخرى، فقام إليه ذلك الرجل أو غيره، قام لمن؟ قام للنبي صلى الله عليه وسلم في أثناء خطبة الجمعة، فقال يا رسول الله تهدمت البيوت، بيوتهم من طين تتهدم من الأمطار، فادعوا الله أن يحبس أن يوقف المطر. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال حوالينا، أي اللهم أنزل المطر حوالي المدينة لا علينا. قال فنظرت إلى السحاب يتصدع، أي يتفرق حول المدينة كأنه إكليل. ثم أورد من حديث أنس قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه بحذاء وجهه، أي بوزاء وجهه، فقال اللهم أسقنا. ثم أورد أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال اللهم أسق عبادك وبهائمك، لم يفرق بين مؤمن وكافر وحتى البهائم، وذلك أن الإنسان يستفيد من هذه الأمور. قال اللهم أسق عبدك، اللهم أسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، لأن المطر من رحمة الله عز وجل. شش وأحيي بلدك الميت، لأن البلد إذا لم يكن فيه شيء من المطر احتاج إلى الحياة بالمطر، والحياة بإنبات النبات. إذن هذه الأحاديث كلها في باب الاستسقاء تبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، كيف كان يرفع يديه، كيف كان يصلي في المصلى، كيف كان يصلي بالنسبة للتكبيرات، بالنسبة لطريقة في الصلاة، هل يجهر أو لا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم علي الشيخ وبارك فيكم ووفقكم وغفر لكم ولوالديكم وللجميع المسلمين. يقول السائل من كان في الميقات ودخل عليه وقت صلاة تجمع مع ما بعدها، فهل الأولى أن يصليها مع ما بعدها أم يؤخرها حتى يصليها في الحرم؟
يقول الله جل وعلا فاستبقوا الخيرات، ويقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. والعبد لا يدري ما الذي يعرض له، لا يدري ما الذي يعرض له، ولذا فإن الأفضل أن يبكر بالصلاة. والقاعدة في هذا أنه إذا تعارضت فضيلتان، إحداهما فضيلة متعلقة بكيفية الصلاة، والأخرى متعلقة بظرفها من زمان أو مكان، فإنه يقدم الفضيلة المتعلقة بصفة العبادة. وهنا تقديم الصلاة هذا متعلق بالظرف ولا متعلق بالصفة؟ متعلق بالصفة. وأما أداؤها في الحرم فهذه فضيلة متعلقة بظرف العبادة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يشرع للمأموم رفع الأيدي مع إمامه وتحويل الرداء؟
نعم يشرع ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به، كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل امرأة حائض منذ 3 8 أيام في المدينة وأحرمت وهي الآن في مكة منذ 3 أيام، فماذا عليها أن تفعل؟
تقولون تعتمر تطوف وتسعى.
نعم.
تعتمر حتى ولو على كرسي.
ما طهرت.
ها؟
لم تطهر بعد.
لم تطهر، إذا طهرت إن شاء الله تطوف وتسعى. نعم.
يقول: هل يجوز لصاحب وكالة السياحة والسفر أن تسافر معه المرأة بدون محرم لأداء مناسك العمرة، وهل على صاحب الوكالة إثم على ذلك؟
جاءت النصوص بنهي المرأة عن السفر بدون محرم حتى للحج، فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. قال: اذهب فحج مع امرأتك. فهذا حديث نص في بيان أن هذا الحكم يشمل من خرجت للنسك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي صفة الفقير الذي تعطى له الزكاة؟
الفقير الذي تعطى له الزكاة أو المسكين من لا يجد كفايته في حوائجه الأصلية، في مأكله، في مشربه، في ملبسه، في مركبه، في مسكنه. نعم. خلاص. بارك الله فيكم وأسعدكم الله وغفر الله ذنوبكم ويسر الله أموركم وجعلكم الله من المقبولين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.